بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد فهذا هو المجلس الأول الذي نستهل به مجالس علوم الحديث ضمن سلسلة مجالس إحياء الحديث الشريف وعلومه أو مجالس أو المجالس الحديثية الأزهرية التي تنعقد بفضل الله تعالى في رحاب الجامع الأزهر الشريف رفع الله تعالى مناره وأعلى مقداره. وكان قد سبق أن تشرفنا جميعا بالجلوس لقراءة سنن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بعد إتمام قراءة كتاب الشمائل له، فالتففنا بذلك حول مائدة الحديث الشريف، ثم كنا قد تشرفنا باستضافة عدد من المعنيين بهذه الصنعة الحديثية الإسنادية، فاستضفنا هنا صاحب الفضيلة العلامة المسند الشيخ محمد أبو الهدى اليعقوبي الحسني، ثم من بعده استضفنا فضيلة المسند الشيخ عبد الحكيم بن محمد الأنيس الحلبي ثم العراقي، وعبر علينا في أثناء ذلك العلامة الكبير الشيخ أبو بكر أحمد المليباري رئيس جامعة مركز الثقافة السنية في الديار الهندية في جنوبها. وكنت قد وعدتكم أن تتسع هذه المجالس إن شاء الله تعالى لتستضيف جملة من كبار علماء الحديث في الديار المصرية والذين هم أهل الصنعة الحديثية بصدق والمشتغلون بهذا الفن بحق، وعلى رأسهم شيخنا العلامة المحدث الكبير الشيخ أحمد معبد عبد الكريم. وقد رجعت إليه وألححت في الطلب منه أن يتفضل بالنزول إلى الجامع الأزهر الشريف في مجلس دوري لدروس مكثفة في علم التخريج أو في كيفية الحكم على الحديث أو في أبواب الجرح والتعديل، فظفرت منه بعد لأي بوعد أن يتفضل بالنزول مرة في الشهر في مجلس علمي حديثي حافل، وسوف أتابع الترتيب والتنسيق معه لاختيار اليوم الذي يرتئيه حتى تعمر المجالس بشيوخ أهل الحديث المتقنين لهذه الصنعة، كما أنني إن شاء الله تعالى سوف أستضيف العلامة الشيخ رضا زكريا لتدريس مجالس حديثية مكثفة في علم تخريج الحديث، وله في ذلك كتاب جيد متقن ارتضاه وحضني عليه شيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد معبد وشيخه كذلك. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى سوف نستفتح ونستهل مجالس علوم الحديث لنتداول مسائل الفن الاصطلاحي. وقد تبدى لي أن أتخير كتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي، وكتاب اختصار علوم الحديث هو تهذيب واقتضاب وتلخيص وزيادة على مقدمة الإمام الحافظ أبي عمرو عثمان ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد قصد الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى تهذيب مقدمة ابن الصلاح مع زيادات ونكت وإفادات، فجاء الكتاب كتابا وسطا ملخصا جامعا لأطراف الفن الاصطلاحي، ثم اعتنى به العلامة المحدث الكبير المدقق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، فحشى وعلق وأضاف وذيل، فأنشأ بذلك تعليقات وحواش وتقريرات على كتاب اختصار علوم الحديث، وسمى الشيخ أحمد شاكر تعليقاته باسم الباعث الحثيث، فالباعث الحثيث هو مجموع زيادات وتعليقات العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر التي علق بها على كتاب اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله تعالى. ونحن في هذا المجلس المبارك سنفتتح اليوم بقراءة خطبة الكتاب، وخطبة الكتاب مقدمته، وقد سبق الكلام فيما بيننا غير مرة على أن العلماء قد فرقوا ما بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، فهناك فارق بين مقدمة العلم وبين مقدمة الكتاب، وقد شرحت ذلك غير مرة، ولا بأس أن ألم بأطرافه سريعا فأقول: عند الشروع في أي علم من العلوم أو فن من الفنون والبدء في دراسته، فإن الدارس لذلك الفن تعترضه جهالتان وعبثان، واحفظوا ذلك فإنه مهم ينظم الذهن. الدارس لأي فن تعترضه جهالتان وعبثان، الجهالتان الجهالة المحضة والجهالة العرفية، والعبثان كذلك، عبث محض وعبث عرفي. أما الجهالة المحضة فهي عدم المعرفة والسماع عن هذا الفن أصلا، فهذه تسمى جهالة محضة، يعني واحد لم يطرق سمعه من قبل أن هناك علما يسمى بعلم مصطلح الحديث، لم يسمع عنه، لم تدخل هذه الكلمة في دائرة إدراكه أو تصوره، فهو قبل أن يقرع سمعه ذلك موصوف بحالة تسمى بالجهالة المحضة، ويترتب على الجهالة المحضة أثر، ألا وهو استحالة الشروع في الفن، لأنه لم يسمع عنه، لم يدرك وجوده، فكيف يطالب بالسعي في تحصيل شيء لم يقع في دائرة معلومه أنه موجود؟ فهذه إذن جهالة محضة ينبغي أن ترفع عمن شرع في الفن قبل الدخول فيه، بأن نعلمه أن هناك نوعا من العلوم يعرف باسم علوم الحديث أو باسم مصطلح الحديث، وأنه يندرج في الدائرة الفلانية من دوائر العلم. طيب، هو سمع بهذا الفن وقرع سمعه أن هناك نوعا من العلوم يسمى بعلوم الحديث أو بمصطلح الحديث، إلا أنه لا يعرف تفاصيله، لا يعرف موضوع العلم، لا يعرف الكتب المهمة فيه، لا يعرف واضعه، فتسمى هذه الحالة بالجهالة العرفية. فالجهالة المحضة عدم السماع بالفن أصلا، والجهالة العرفية أنه سمع عن العلم إجمالا لكنه لا يعرف موضوعه، لا يعرف غايته، لا يعرف تعريفه وحده، فتسمى الحالة الأولى بالجهالة المحضة، وتسمى الحالة الثانية بالجهالة العرفية. طيب، هو سمع بالفن فارتفعت الجهالة المحضة، وعرف عنه عددا من المبادئ والمقدمات فارتفعت الجهالة العرفية، إلا أنه لم يعرف له ثمرة، فهو إن شرع في تحصيل العلم قبل أن يعرف له ثمرة كان هذا عبثا.